في هاتين الضيافتين الله سبحانه وتعالى يدعو الإنسان إليه جل وعلا. الضيافة الأولى هي في شهر رمضان، نسأله جل وعلا أن يبلغنا وإياكم صيام شهر رمضان. هذه الضيافة الأولى الله جل وعلا جعل مائدة ودع الإنسان للاستفادة منها، كما قال صلى الله عليه وآله في آخر جمعة من شهر شعبان: أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله. فهذا الشهر المبارك الإنسان مدعو إلى هذه الضيافة، إلى هذه المائدة، والدخول إلى هذه المائدة بشرطها وشروطها، ولا مجال للتعرض إلى شروط هذه الضيافة. المهم ضيافتان من الله جل وعلا للإنسان، الضيافة الأولى هي في شهر رمضان المبارك، أما الضيافة الثانية فهي في شهر الحج. الله سبحانه وتعالى هم يدعو الإنسان إلى أن يقصد بيته الحرام، وهناك روايات كثيرة تشير إلى هذا المعنى. نذكر نص الروايات كما وصلنا من أهل بيت العصمة والطهارة سلام الله عليهم أجمعين. قد وردت طائفتان من الأحاديث حول هذه الضيافة. الأولى تعبر بأن الحجاج وفد، وقد وفدوا إليه سبحانه وتعالى عن النبي صلى الله عليه وآله، يقول: وفد الله ثلاثة: الغازي والمعتمر والحاج. الغازي والمعتمر والحاج، هي وفود لله سبحانه وتعالى. وعن أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: الحاج والمعتمر وفد الله، وحق على الله أن يكرم وفده ويحبوه بالمغفرة. يقول الإمام الحسن المجتبى عليه السلام: ثلاثة في جوار الله: رجل خرج حاجا أو معتمرا لا يخرج إلا لله تعالى، فهو من وفد الله تعالى حتى يرجع إلى أهله. أما الروايات أو الطائفة الثانية من الروايات، إن الحجاج ضيوف الرحمن، الحاج ضيف الرحمن سبحانه وتعالى. يقول الإمام الصادق عليه السلام: إن ضيف الله عز وجل رجل حج واعتمر، فهو ضيف الله حتى يرجع إلى منزله. ونقرأ في الدعاء: أنا ضيفك فاجعل قراي الجنة. إذن طائفتان توجد، تعبر عن الحاج أنه وفد، وفي روايات تعبر عن الحاج بأنه ضيف، ضيوف الرحمن سبحانه وتعالى. إذن بعد هذه المقدمة وهذه الضيافة إنه لمن الغبن أن نوفق للحضور ولا نستغل هذه الضيافة الإلهية الكبيرة، هذه الضيافة العظيمة، ونحن نعيش في ضيافة الله وبالقرب من بيت الله سبحانه وتعالى. وكما هو المعروف، كما أن الله جل وعلا قدس أزمنة وشرف أزمنة كليلة الجمعة وشهر رمضان وليلة القدر، كذلك الباري جل وعلا قدس أمكنة، ومن هذه الأمكنة مكة المكرمة. وكما أن قمة الوصول لله جل وعلا هي في ليلة القدر، كذلك أن قمة الوصول في شهر الحج هو يوم عرفة، حيث ينظر الله سبحانه وتعالى إلى الحجاج ويجيبهم إذا سألوا. بعد هذه المقدمة نتعرض إلى ذكر بعض النماذج اللي يمكن لنا جميعا أن نستغل هذه الضيافة الإلهية، والتي الأيام راح نبقيها قرابة الأسبوعين أو 13 يوم، لابد من استغلال هذه الضيافة الإلهية العظيمة. نذكر بعض النماذج لاستغلال هذه الضيافة. الأول، التسبيح في مكة، التسبيح في مكة المكرمة. التسبيح قولك سبحان الله، هذا التعبير أو اللفظ سبحان الله التي تارة نأتي بمعنات العجب، لما ترى شيء عجيب، كما في الدعاء وأعددت لكل أعجوبة سبحان الله، وأخرى أنزه الله سبحانه وتعالى، أنزهه جل وعلا وبأنه لا شبيه له ولا شريك. التسبيح في مكة، أخذك للسبحة وتكرار سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هو النموذج الأول من مصاديق اغتنام فرصة وجود الإنسان في مكة المكرمة. يقول الإمام الصادق عليه السلام، قال علي بن الحسين زين العابدين، يقول: تسبيحة بمكة أفضل من خراج العراقين. خراج العراقين بمعنى أي زكاة البصرة والكوفة، يعني شقد التركيز على البصرة والكوفة باعتبار أن قوة العراق تتمثل في الكوفة وتتمثل في البصرة، وهذا أحد الأمور اللي خلت أمير المؤمنين ينقل العاصمة من المدينة إلى الكوفة، وكانت منطلق القوة والمتعلقة بالجانب الاقتصادي. فقول الإنسان تسبيح الحاج أو الحاجة في مكة هذه الأيام سبحان الله سبحان الله، هو خير عند الله سبحانه وتعالى من خراج العراقين ينفقه الإنسان في سبيل الله جل وعلا. هذا الذكر. أجيب لكم هذه القصة. روي عن النبي سليمان عليه السلام كان مارا في موكبه، والطير تظلله والجن والإنس عن يمينه وعن شماله، مر بمعبد أو مر بمجموعة، لأن قريت بلفظين مختلفين، فقال بعض بني إسرائيل: والله يا ابن داود لقد آتاك الله ملكا عظيما. يخاطبون النبي سليمان عليه السلام، فسمعه سليمان، سمع هذه العبارة. جواب النبي سليمان يقول: لتسبيحة في صحيفة مؤمن خير مما أعطي ابن داود. تسبيحة في صحيفة المؤمن هي خير مما أعطى الله جل وعلا النبي سليمان. ماذا أعطي النبي سليمان؟ ملكا لا ينبغي لأحد. يعلل النبي سليمان ليش، يقول النبي عليه السلام: إنما أعطي ابن داود يذهب، وأن التسبيحة تبقى. ملك داود ما يملكه الإنسان من مال ومنصب وجاه وثروة كلها تروح، ويبقى ذكر الله سبحانه وتعالى. نعود: لتسبيحة في صحيفة مؤمن خير مما أعطي ابن داود. هذه قصة، أعطيكم قصة أخرى كتغيير الجو. النبي سليمان عليه السلام كان يوما جالسا على شاطئ البحر، فبصر بنملة، هذه النملة عندها تحمل حبة قمح، كانت قاصدة وين؟ إلى البحر. النبي سليمان جعل ينظر إلى هذه النملة حتى وصلت إلى البحر، ثم شاف ضفدعة قد خرجت من البحر، فتحت هذه الضفدعة في الفم، ودخلت هذه النملة وين؟ في فم الضفدعة. النبي سليمان يطالع المنظر فترة، طلعت هذه الضفدعة وخرجت هذه النملة منها من فم الضفدعة. استدعى النملة باختصار وسألها عن حالها وشأنها: وين رحتين وأين كنت؟ قالت النملة: يا نبي الله، إن في قعر هذا البحر الذي تراه صخرة مجوفة، صخرة مجوفة، في جوفها دود عمياء، وقد خلقها الله تعالى هنالك، فلا تقدر هي الموجودة، هي الدودة، أن تخرج منها لطلب معاشها، وقد وكلني الله برزقها، برزق هذه الدودة العمياء، فأنا أحمل رزقها، وسخر الله هذه الضفدعة لتحملني، فلا يضرني الماء فيها فيها، وتضع فاها على ثقب الصخرة، وأدخلها إليها، هذه حبة القمح، ثم إذا أوصلت رزق هذه الدودة أخرج من ثقب الصخرة إلى فم هذه الضفدعة، فترجعني إلى البحر، إلى ساحل البحر مرة ثانية. النبي سليمان يقول له: وهل سمعت لها من تسبيحة؟ وهل سمعت لها من تسبيحة؟ قالت: نعم، تقول هذه الدودة: يا من لا ينساني في جوف هذه الصخرة تحت هذه اللجة برزقك، لا تنسى عبادك المؤمنين برحمتك. يا من لا ينساني في جوف هذه الصخرة تحت هذه اللجة برزقك، لا تنسى عبادك المؤمنين. يعني هذا الرزق، وما من دابة في الأرض إلا على الله الرزق. يعني صحيح هناك قطاع طرق يحاولون سلب الرزق، سلب المعاشات والرواتب والتضييق وتضييق الخناق في أرزاقنا ومعاشنا، إلا أنه الرزق هذا سر مكنون لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ف فهذا الرزق مهما صار، مهما فنشوا، مهما طلعوا، مهما طردوا، مهما يبقى الإنسان له رزقه ولا يأخذه غيره. معاوية بن أبي سفيان لما أنصدر قانون في ذلك الوقت أنه انظروا من كان مواليا لأبي تراب، أي واحد يوالي الإمام علي، فاهدموا عليه دارا ونكلوا به، وطلع قانون ثاني لا، واقطعوا عنه معاشه وراتبه، كل ذلك لمن يحب أمير المؤمنين عليه السلام. هذا القانون وهذا البند مضى ومشى إلى يومك هذا. فمن كان يوالي الإمام أمير المؤمنين كما قال وكما قال النبي لواحد يقول له أنا أحبك يا رسول الله، قال استعد للفقر، قال أحب ابن عمك أمير المؤمنين، قال له استعد لكثرة الأعداء. فضريبة محبة أمير المؤمنين، هذه الضريبة لابد أن نتحملها على أساس لا نرجع للوراء ولا نخاف من تهديدات قطع الأرزاق. هذه نملة في الصخرة في بحر الله جل وعلا ما نسى هذه الدودة، سخر لها نملة، هذه النملة تودي إليها رزقها يوميا. على كلها، إذن التسبيح في مكة هو النموذج الأول أو من مصاديق استغلال هذه الضيافة الإلهية. ثانيا، من نماذج استغلال الضيافة في مكة ختم القرآن الكريم. يقول الإمام زين العابدين: من ختم القرآن بمكة ثم لم يمت، من ختم القرآن بمكة لم يمت حتى يرى رسول الله صلى الله عليه وآله ويرى منزله في الجنة، ما يموت حتى يرى رسول الله. قضية رؤية الرسول وخصوصا وقت الاحتضار، وقت سكرة الموت، هذا الوقت الخطير لما أن يلتقي مع رسول الله ويلتقي مع أهل البيت، النبي يطمئنه، أهل البيت يطمئنونه بأنك في الجنة مع أمير المؤمنين عليه السلام. إذن ختم القرآن بمكة، من ختمه في مكة يحصل على فائدتين: رؤية النبي صلى الله عليه وآله، الفائدة الثانية يرى منزله في الجنة، ومنهم إنما يحب أن يدخل الجنة. الله يدخلكم كلكم نساء ورجالا، وذراريكم وأولادكم وكل أهاليكم إن شاء الله. يقول الإمام الباقر عليه السلام: من ختم القرآن بمكة من جمعة إلى جمعة، أكو جايتنكم الجمعة، من الجمعة للجمعة أو أقل من ذلك، يمكن واحد يقدر يختم أقل من 4-5 أيام ويختم القرآن، وختمه في يوم جمعة كتب له من الأجر والحسنات من أول جمعة كانت في الدنيا إلى آخر جمعة تكون فيها، أول جمعة في عالم الدنيا إلى آخر جمعة في عالم الدنيا من أول إلى الآخر، وإن ختمه في سائر الأيام فكذلك. هذا يعني النموذج الثاني من استغلال الضيافة الإلهية في مكة هو ختم القرآن الكريم. في بعض النسخ في كتاب الفقه الرضوي عن الإمام الرضا أنه في معرضه لمناسك الحج يقول: فإن قدرت أن لا تخرج من مكة حتى تختم القرآن فافعل فإنه يستحب. يعني إذا قدرت في فترة هالعشرة الأيام في مكة أن تختم القرآن الكريم فافعل. النموذج الثالث: الإنفاق في مكة، الصدقات في مكة، لما للإنفاق والصدقات من الأجر يختلف فيما لو أنفقت أو تصدقت مثلا في البحر. فقد ورد الدرهم فيها 100,000، الدرهم فيها 100,000، 100,000 درهم. يعني لو بغينا مصطلح اليوم يعني الدينار شقد راح يكون، والمبالغ أو الفلوس في الماضي أغلى من اليوم لأن كله بالذهب والفضة، أما اليوم عادي. فيمكن يعني لو خلينا دينار بلا شك راح يكون أضعاف أضعاف هذا الدينار. إذا من نماذج الاستغلال استغلال هذه الضيافة والاستفادة منها الإنفاق في مكة. رابعا الطواف المستحب. عن أبي عبد الله عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى جعل حول الكعبة 120 رحمة، يقول 60 للطائفين، 40 للمصلين، 20 للناظرين. إن الله يباهي، يقول النبي، إن الله يباهي بالطائفين، ما من عبد مؤمن طاف بهذا البيت أسبوعا وصلى ركعتين وأحسن طوافه وصلاته إلا غفر الله له. إذن هذا من نماذج، أحاديث كثيرة أتركها لأن عشان لا يضيق الوقت. لو الطواف المستحب هو نموذج آخر مصداق آخر من الاستفادة من الضيافة الإلهية في مكة. هم ورد الطواف عن المؤمنين، أن الواحد يطوف أيضا عن المؤمنين، عن الأهل، الأب، الأم، الأجداد، الأخوان، الخوات، هم من ضمن الأعمال. خامسا النظر للكعبة الشريفة، هذا بعد مصداق آخر من مصاديق الاستفادة من الضيافة الإلهية. يقول الرسول صلى الله عليه وآله: النظر إلى الكعبة حبا لها يهدم الخطايا هدما. النظر إلى الكعبة عبادة، من نظر للكعبة عارفا بحقها غفر له ذنبه وكفي ما أهم. النظر إلى الكعبة لم يزل يكتب له حسنة. إذا أنت تطالع الكعبة، مدام أنت تطالع العداد يشتغل إليك حسنات، ويصرف عنه سيئة حتى يصرف الإنسان، حتى يصرف الإنسان بصره. ما دام أنت تطالع عداد الحسنات يشتغل إليك، يكتب إليك الحسنات، وهم عداد السيئات تمحى عنك حتى يتغمض وتباعد بصرك عن الكعبة. تأملات حتى يكون الثواب أكثر. خلنا نتأمل وانت تطالع الكعبة حبا لها، النظر للكعبة لازم تمر بخاطرك عدة ذكريات. من هذه الذكريات أنه هذا المكان وضع لعبادة الله، هذا المكان يتأمل فيه الإنسان أنه بناه شيخ الأنبياء إبراهيم عليه السلام. من التأملات يتأمل الإنسان أن في هذا البيت ولد سيد الوصيين أمير المؤمنين عليه السلام. يفكر شلون جاءت فاطمة بنت أسد، شلون انشق لها الجدار، دخلت من باب المستجار، عجزت قريش فتح هذا الباب ما قدروا حتى وضع أمير المؤمنين في جوف الكعبة. من ضمن التأملات أنه يتأمل حول هذا البيت، هي الأحجار 14 معصوم طافوا بهذا البيت، أولهم النبي وآخرهم الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. اتذكر لما أنت تطالع الباب أو تطالع الحجر، تخيل أن الإمام المهدي قد خرج واتكأ على باب الكعبة وعند الحجر، وتخيل وانت جاء الى الامام عليه السلام وتسمعه يقول: يا معشر الخلائق، الا ومن اراد ان ينظر الى ادم وشيث فها انا ذا ادم وشيث. تخيل ظهور الامام وقد لبيت دعوة الإمام وأتيت من البحرين إلى مكة وتقول لبيك سيدي ومولاي. هاي كلها تأملات تخلي الإنسان يعيش حالة روحانية وقرب من الله سبحانه وتعالى. أيضا من ضمن الأعمال الصلاة عند البيت الحرام، صلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة. المصداق السابع الصبر على الحر في مكة، الصبر على الحر في مكة. يقول الرسول صلى الله عليه وآله من صبر على حر مكة ساعة، من صبر على حر مكة ساعة تباعدت عنه النار 100,000 عام. كم قرن؟ يلا أصحاب الرياضيات يشوفون 100,000 عام. وتقربت منه الجنة 100,000 عام. الصبر على الحر في مكة. طبعا بيجينا الآن الأعمال عرفات والحار، وطلعتنا من عرفات والسير والزحمة والمزدلفة ورمي الجمار ونفر والشغلاتها كلها، هذا الحر. اذكر هذا الحديث أنه تباعدت عنك النار 100,000 عام وتقربت إليك الجنة 100,000 عام. اذكر هذا وانت تشوف الحر والعرق تصبب منك، اتذكر هذا الحديث. ثامنا ثواب المريض، حتى المرض الله سبحانه وتعالى ما يضيع من الإنسان. إذا مرض الإنسان في مكة أيضا استغلال هم له دور في حياة الإنسان. من مرض مرضا بمكة كتب الله له من العمل الصالح الذي يعمله عبادة 60 سنة. الإنسان اللي يمرض، أما تقول يعني مو أحد منا يتمنى المرض. ليش؟ أعطيكم هذه القصة حتى أختم على الظهر، أخذت أزل من نص ساعة الظهر. النبي صلى الله عليه وآله دخل على مريض، النبي دخل على واحد مريض قال له ما شأنك؟ قال صليت بنا صلاة المغرب. هذا المريض يقول للنبي، يقول قرأت يا رسول الله سورة القارعة. فهذا المريض يقول اللهم إن كان لي عندك ذنب تريد أن تعذبني به في الآخرة فعجل ذلك في الدنيا. يقول له الله إذا كان علي ذنوب يا ربي فعذبني في الدنيا قبل الآخرة فصرت مريض. النبي وش قال إليه؟ فقال صلى الله عليه وآله بئس ما قلت. يفكر النبي راح يفرح بجوابه، النبي يقول له بئس ما قلت. ألا قلت، تأمل، ألا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يعني وين؟ صحيح أن المرض لثواب، لكن مو واحد منا يتمنى المرض، لا، قول إلهي لا تمرضني، عطني العافية وعطني هذا الثواب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. النبي يقول له هذا، ليش ما سألت الله أن يعطيك الدنيا ويعطيك العافية والخير وهم يعطيك الآخرة؟ ليش تمنيت المرض وتمنيت العذاب عشان الله سبحانه وتعالى يكفر عن ذنوبك؟ فيقول للنبي بئس ما قلت، ألا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. تاسعا ثواب المساجد في مكة، ثواب الساجد السجود في مكة. السجود في مكة كما يقول الإمام الباقر عليه السلام الساجد بمكة كالمتشحط بدمه في سبيل الله. هذه السجدة البسيطة اللي تسجدها، مو لازم أوقات الصلوات، وانت رايح الحرم اسجد سجدة قل فيها دعاء صر ركعتين. هذه السجدة بمثابة الإنسان المتشحط بدمه في سبيل الله سبحانه وتعالى. هي بعض 9 أمور مصاديق من المصاديق من الضيافة الإلهية في أرض مكة المكرمة إن شاء الله استوعبتونها. احفظوا هذه العناوين على أساس هذه الفترة وهذه المدة الموجود فيها الإنسان يكون طبق بعضها. وأختم بحديث عن الإمام الصادق: إن أرض الكعبة قالت من مثلي وقد بني بيت الله على ظهري، من مثلي وقد بني بيت الله على ظهري، يأتيني الناس من كل فج عميق، وجعلت حرم الله وأمنه، فأوحى الله تعالى إليها أن كفي وقري ما فضل ما فضلت ما فضلت به فيها، أعطيت أرض كربلاء إلا بمنزلة الإبرة غرست في البحر فحملت من ماء البحر، ولولا تربة كربلاء ما فضلتك، ولولا من تضمنته أرض كربلاء ما خلقتك، ولا خلقت البيت الذي به افتخرت. إذن أرض كربلاء كل الفضل الموجود في مكة، البيت لا يعادل إبرة خليناها في بحر، ولولا تربة سيد الشهداء ما خلق الله الكعبة وما خلق الله مكة المكرمة. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل محمد.